الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ العلامة عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى: الأصل الخامس الاهتمام بالسنة النبوية والحرص على العمل بها والدعوة إلى ذلك. إن أحق ما اعتنى به المسلم العمل على اقتفاء آثار نبيه صلى الله عليه وسلم وتجسيدها في حياته ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وذلك لأن الغاية التي يسعى المسلم لأجلها إنما هي تحصيل الهداية التي توصله إلى دار السعادة. وقد قال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال: واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وجميع أحواله وحركاته وسكناته. هذا هو الأصل الخامس من أصول الدعوة السلفية التي تكلم عليها المصنف رحمه الله في رسالته هذه، وهو الاهتمام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه والعمل بهما والدعوة إلى ذلك. وقد بدأ كلامه على هذا الأصل بأن الحرص على اقتفاء آثار النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الغاية التي يسعى المسلم لأجلها، وهي تحصيل الهداية الموصلة إلى دار السعادة. وهذا لا شك فيه عند كل مسلم عقل دين الله عز وجل وعرف الغاية التي لأجلها خلق، فإننا ما خلقنا إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى. فأعظم نعمة يحصل عليها الإنسان هي الهداية التي تمكنه من أداء هذه الغاية وتحقيقها. أعظم نعمة يحصل عليها الإنسان هي هدايته إلى طريق العبودية، هدايته إلى طريق الخير والحق والهداية والصواب. ليس الأمر ما يتصوره كثير من الناس من أن الهداية من أن أعظم نعمة يحصل عليها إنما هي النعمة الدنيوية من مال أو جاه أو رياسة أو سلطان أو عافية أو نحو ذلك. هذا غلط عظيم، وهذه في الحقيقة نظرة المشركين، كما قالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فكانوا ينظرون إلى أموالهم وأولادهم على أنها أمر عظيم، وعلى أنها منة كبيرة ونعمة عظيمة. فرد الله عز وجل عليهم قائلا: أيحسبون أننا نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. وقال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. وقال سبحانه وتعالى أيضا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فليست النعمة الحقيقية تعود إلى أمر دنيوي، وإنما النعمة الحقيقية التامة النافعة هي التي تعود إلى أمر الآخرة من الهداية والحق والصواب والرشاد وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى هو الذي فقهه السلف، فكانوا يعظمون نعمة الهداية، وكانوا يعتبرونها أعظم نعمة يحصل عليها الإنسان، لا سيما إذا تكلمنا على الهداية بالمعنى الأخص التي هي الهداية إلى طريق الحق والسنة والاستقامة في داخل دين الإسلام. فإن الهداية هدايتان: هداية إلى دين الإسلام بشكل عام، وهداية إلى طريق السنة والاستقامة بشكل خاص. فإذا تكلمنا على هذا القسم الثاني من قسمي الهداية فإن الأمر يكون أعظم وأتم وأشمل. فالشاهد من كلامنا هذا أن نعمة الهداية هي أكبر نعمة يحصل عليها الإنسان، ولا تتحقق الهداية بالمعنى الأكمل إلا بلزوم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وهديه. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير السنن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا نعدل للمسلم عن طريقه صلى الله عليه وسلم أبدا، وهذا فرض الله عز وجل على عباده، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأصله في كلام الإمام أحمد رحمه الله: طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن في أكثر من 30 موضعا. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويقول تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. ويقول تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا بعض ما جاء في كتاب الله تعالى في الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل من أصول الإسلام وقاعدة من قواعد الدين. لا يستقيم الإسلام أصلا إلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بلغنا هذا الدين وأداه إلينا وأوضح لنا كيف نتقرب إلى ربنا سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فلابد أن نفقه هذا المعنى جيدا. طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست أمرا مستحبا ولا هامشيا ولا جانبيا، بل هي فرض حتم لازم، لا سيما إذا تكلمنا على السنة بالمعنى الأعم كما سيأتي تقريره في كلام الشيخ رحمه الله تعالى. فالحاصل أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث الإجمال أصل من أصول الإسلام وأصل من أصول الدعوة السلفية، لا يسع خلاف ذلك أبدا، بل ضد ذلك ناقض من نواقض الإسلام، كما بين أهل العلم: من زعم أنه يسعه خلاف النبي صلى الله عليه وسلم، من زعم أنه يجوز له معصية النبي صلى الله عليه وسلم، من زعم أنه يسعه أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع موسى، فهو كافر بالاتفاق. فالأمر خطير ليس باليسير، لا ينبغي لمسلم أن يستهين به على الإطلاق. ونلاحظ في كلام الشيخ رحمه الله أنه تكلم على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يرد عنه، وهذا يعود إلى المعنى الأعم للسنة كما سيأتي بيانه إن شاء الله، ولكننا ننبه الآن على ما يتعلق بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما ورد عنه من ناحية الأقوال والأفعال والحركات والسكنات، وهذا صحيح. فأما من الأمور الشرعية فهذا لا إشكال فيه، لا إشكال عند جميع العلماء في مشروعية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الشرعية الدينية أيا كانت رتبتها. فإذا تكلمنا على الواجبات فالتأسي به واجب، وإذا تكلمنا على المستحبات فالتأسي به مستحب، وإذا تكلمنا على ترك المحرمات فالتأسي به في ذلك واجب، وإذا تكلمنا على ترك المكروهات فالتأسي به في ذلك مستحب. وإنما تكلم العلماء في أمور المباحات، الأمور التي ليست من قبيل الأمور الشرعية وإنما هي من المباحات، هل يشرع التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها أم لا؟ والصحيح أنه يشرع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا متعد في فعل الصحابة رضي الله عنهم والتابعين من بعدهم. ولكن ها هنا شرط مهم جدا نبه عليه العلماء، وهو أن التأسي بالمباحات لا بد أن يعتقد فيه المسلم أن هذه الأمور مباحة في ذاتها، وأنها ليست في ذاتها من قبيل العبادات. فالذي يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا في هيئته الظاهرة، في صفة شعره صلى الله عليه وسلم مثلا، الذي يتأسى به في ذلك لا بد له أن يعتقد أن صفة الشعر في حد ذاتها ليست عبادة ولا قربة، فالتقرب إلى الله تعالى بإطالة الشعر أو تقصيره أمر غير صحيح، وإنما القربة هنا في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، القربة هنا في النية التي تصاحب فعل المباح، ليست القربة في نفس المباح، بل الأمر المباح في ذاته لا يزال على شاكلته أمرا مباحا، لا ينتقل إلى خانة العبادات، وإنما الاستحباب والثواب يكون على النية التي يعقدها المسلم في قلبه من جهة التشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر مهم جدا، من تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في المباحات فلا بد له من مراعاة هذا الأمر لئلا تؤول المسألة إلى الابتداع، نسأل الله السلام. قال الشيخ: وهذه الأسوة إنما يسلكها ويوفق لها من كان يرجو الله واليوم الآخر، فإنما معه من الإيمان وخوف الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه يحثه على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر صحيح لا شك فيه، وهو مأخوذ من الآية التي ذكرها من قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالآية صريحة في أن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يوفق له ابتداء إلا من كان راجيا لله تعالى واليوم الآخر. فالأمر إذا متعلق بالإيمان، التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يرتبط بالإيمان ارتباطا وثيقا، فكلما كان الإيمان زائدا وقويا وكاملا كلما كان أدعى للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التأسي لا يتصور إلا من قامت حقيقة الإيمان بقلبه، ولا يتصور إلا ممن آمن حق الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي به نبيا ورسولا وهاديا إلى طريق الحق ودالا على الله عز وجل ومرشدا إلى الخير ومحذرا عن الشر. فالذي يستحضر هذه المعاني على التمام هذا هو الذي يوفق لحسن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وكماله وتمامه. قال رحمه الله: وشرف المؤمن ومنزلته إنما تقاس باتباعه صلى الله عليه وسلم، فكلما كان تحريه للسنة أكثر كان للدرجات العلى أحق وأولى. هذا أيضا مرتبط بما سبق، وكما أن الأعمال تتفاضل بالإخلاص فإنها تتفاضل بالمتابعة كذلك، وهذا تنبيه مهم جدا. الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإخلاص والخشية والخشوع واستحضار النية ونحو ذلك، هذا أمر معروف ولا إشكال فيه، كما قال ابن القيم رحمه الله: إن الرجلين ليصليان في الصف متجاورين وبين صلاتي أحدهما كما بين السماء والأرض. الفرق هنا من جهة الخشوع والإقبال على الله عز وجل. فكما أن الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب فإنها تتفاضل أيضا بتفاضل المتابعة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان في عمله أكمل تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم كان ثوابه أكبر. فلو أن رجلين يصليان وكان أحدهما أكثر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم من صاحبه، يحافظ على المأثور عنه عليه الصلاة والسلام، يحافظ على صفة صلاته صلى الله عليه وسلم في الهيئات والحركات والأذكار ونحو ذلك، فهذا يكون أكثر ثوابا من صاحبه الذي لم يتأس بالنبي صلى الله عليه وسلم كتأسيه. وعلى ذلك عموم ما ورد من الأمر بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن التأسي عبادة وقربة، فكلما كان حظ المسلم من ذلك أوفر كلما كان ثوابه أكبر وأعظم عند الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ولذا كان السلف السابقون من التابعين رحمة الله تعالى عليهم يجعلون المعيار الذي يؤخذ به عن الرجل العلم هو تمسكه بالسنة، كما قال إبراهيم النخعي: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه العلم نظروا إلى صلاته وإلى سنته وإلى هيئته ثم يأخذون عنه. هذا أمر شريف وجليل، ويرجع إلى ما سبق بيانه من العلاقة بين العلم والعمل، وقد تكلمنا في هذا في بعض أصول هذه الرسالة، وذكرنا أن من أصول الدين والدعوة السلفية العمل بالعلم، فلا بد أن يعمل المسلم بما معه من العلم، لا سيما إذا كان منتسبا إلى العلم، لا سيما إذا كان شيخا أو عالما أو داعية إلى الله أو طالبا للعلم، فإن الأمر في حقه يتأكد. فتفريعا على ما سبق ذكره، يتكلم الشيخ هنا في علاقة هذا الأمر بأخذ العلم ابتداء. من أراد أن يأخذ العلم عن شخص فعليه أن ينظر إلى ما كان عليه السلف في ذلك. السلف ما كانوا ينظرون إلى مجرد الكلام، ما كانوا ينظرون إلى مجرد الدعاوى أو مجرد الدعوات، بل كانوا ينظرون دائما في مدى التطبيق العملي للإنسان. تأمل في هذا الأثر لإبراهيم النخعي رحمه الله، وهو في الحقيقة يعلن عن نفسه لا يحتاج إلى تعليق: كانوا لا يأخذون العلم حتى ينظروا إلى صلاة الرجل وسنته وهيئته. وفي هذا المعنى يقول ابن سيرين أيضا: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. بل بلغ من شأن السلف في ذلك أن أحدهم كان يترك الرجل لمجرد تفريطه في الهدي، وهذا له نظائر وأمثلة متعددة. من كان له إلمام بكتب التراجم فإنه يعرف هذا جيدا. فكان يسأل أحدهم مثلا فيقال له: ما تقول في فلان؟ فيقول: تركته. فإذا قيل له: لما؟ قال: رأيت سمته ليس كسمت العلماء، ليست طريقته كطريقة العلماء، ليست أخلاقه كأخلاق العلماء. فهذا أمر مهم جدا يا طلبة العلم، هذا أمر مهم جدا أيها السلفيون. كثير من الناس يفرط في الهدي والسمت والدل، لا يتكلم بأسلوب العلماء، وليست طريقته مشابهة لطريقة العلماء. فهذا في الحقيقة في معيار السلف وفي نظرة السلف ليس أهلا أن يؤخذ عنه العلم، على سبيل الزجر والتأديب، على سبيل الإنكار عليه في رغبته عن السنة وعدم عمله بالعلم واستهتاره بدين الله عز وجل. هذا أمر مهم جدا، فعليك أن تنظر إلى طريقة الرجل وهديه وأسلوبه، لابد أن تنظر إلى طريقته في الدعوة والتعليم والتدريس والتعامل مع الناس، هذا كله أمر مهم جدا. فمقياس الرجل باتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، علما وسلوكا وخلقا، لا بد من هذا كله. فإذا رأيت الرجل مفرطا في شيء من ذلك فاعلم أنه ليس على الجادة الصحيحة المستقيمة، وليس أهلا أن يؤخذ عنه العلم ولا يتأسى به في دين الله عز وجل. قال رحمه الله: ويقول أحد العلماء: إن من علامات المحب لله عز وجل متابعة حبيب الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسننه. وهذا حق مأخوذ من كتاب الله عز وجل، يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الحسن البصري في تفسير هذه الآية: جعل الله علامة حبه إياهم اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر بدهي إخوتاه. من الأمور البدهية الفطرية أن الرجل إذا أحب رجلا مثله تأسى به، وكان تأسيه به من أظهر الدلالات التي تدل على حبه إياه. اعتبر هذا مثلا بأمور الدنيا. انظر إلى الطفل الصغير، إذا كان يحب والده ويتعلق به فإنه يقلده في كل شيء ويتأسى به في كل شيء، وصنيعه هذا يدل على مدى محبته وتعلقه بوالده. فكذلك الأمر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، علامة محبته صلى الله عليه وسلم حقا تأسيك به. ومن تأمل في شأن الصحابة رضي الله عنهم وجد من ذلك الحظ الأوفر، وهذا أمر معلوم. الصحابة رضي الله عنهم هم أكمل من حقق محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بالعمل ليس بالقول. كيف عرفنا هذا؟ عرفناه من خلال متابعتهم له وتأسيهم به وحرصهم على ذلك، حتى قال الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إني أخاف إن تركت شيئا من سنته أن أزيغ. قال هذا في معرض إنفاذه لجيش أسامة رضي الله عنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر إلى المتابعة وانظر إلى التأسي، كانوا يعملون عملا حقيقيا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الهدي هدي محمد. فالأمر بارك الله فيكم ليس بالكلام. والآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى هي الآية التي يقال لها عند السلف آية المحنة. امتحن الله عز وجل من يحبه بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم علامة على محبة الله، وعلامة كذلك على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن محبة الله واجبة، وكذلك محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي من أعظم شعب الإيمان. فالأمر مهم جدا ليس باليسير. قال رحمه الله: فلقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين على ترغيب العمل بالسنة والحث على التمسك بها. ومن أشهر الأحاديث حديث الأرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، إن هذه موعظة مودع فأوصنا. قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. هذا حديث من أحاديث كثيرة يأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، والأصل أنه في أمر الله عز وجل كما عرفت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والأحاديث في الباب كثيرة ومعروفة. فالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم بنص السنة كما هو واجب بنص القرآن. قال رحمه الله: وقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي، أي بطريقتي التي أنا عليها مما فصلت لكم من الأحكام، سواء كانت اعتقادية أو عملية، واجبة أو مندوبة. وأما تخصيص الأصوليين بالسنة بأنها المطلوب طلبا غير جازم فهذا اصطلاح طارئ، إنما قصد به التمييز بينها وبين الفرض أو الواجب. فالسنة بلسان الشارع إذا أطلقت يراد بها الطريقة الشرعية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته ومعاملاته وأخلاقه وحركاته وسكناته. هذا مبحث يتكلم فيه العلماء كثيرا في مقامنا هذا، وهو الكلام على معنى السنة المأمور بلزومها. يعلم رحمك الله تعالى أن السنة في أصل لغة العرب هي الطريقة والعادة، يقال سنة فلان أي طريقته أو عادته. وقد استعمل هذا المعنى في كتاب الله عز وجل مضافا إلى الله سبحانه وتعالى، كما تجد كثيرا في كتاب الله تعالى سنة الله، فالسنة هنا بمعنى العادة أي عادة الله سبحانه وتعالى في كونه وشرعه. فهذا هو أصل معنى السنة في لغة العرب. يستفاد من هذا المعنى اللغوي في الكلام على لفظ السنة من الناحية الشرعية، فالسنة من الناحية الشرعية لها معنيان، معنى خاص ومعنى عام. فالمعنى العام هو الذي نتكلم عليه أصالة في مقامنا هذا ارتباطا بالمعنى اللغوي. فالسنة بالمعنى الأعم كما يقول المحدثون ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة، كل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من أمور الديانة أو غيرها يدخل في مسمى السنة بالمعنى الأعم. وعليه فإذا تكلمنا على اتباع السنة أو لزوم السنة فإنما نقصد هذا المعنى العام، لسنا نقصد المعنى الخاص الذي سأتكلم فيه بعد قليل. فالسنة بالمعنى الأعم هي كل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم اعتقادا أو عملا، سلوكا أو خلقا، عادة أو عبادة، سواء كان ذلك واجبا أو مستحبا، سواء كان ذلك في سياق النهي عن المحرمات أو المكروهات، سواء كان ذلك في سياق التوحيد أو السنة أو الطاعة، أيا كان كل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا المعنى الأعم، وهو ما يريده العلماء أصالة عندما يتكلمون على لزوم السنة. وأما السنة بالمعنى الخاص فهي السنة عند الأصوليين والفقهاء، وهذا المعنى هو المقابل للفرض أو الواجب. فالفرض أو الواجب على الترادف بينهما عند جمهور الأصوليين معناه ما طلبه الشارع طلبا على سبيل الحتم والإلزام، ما طلب الشارع فعله على سبيل الحتم والإلزام بحيث يستحق تاركه العقاب، ومن فعله امتثالا فإنه يثاب عليه. وأما السنة فيطلقونها في هذا المقام على سبيل مقابلة الفرض أو الواجب، فيقولون السنة أو المستحب أو المندوب هي ما طلب فعله لا على وجه الحتم والإلزام، يطلب فعله على وجه راجح على وجه مفضل ولكن ليس على سبيل الحتم والإلزام، بحيث يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه. فمن ترك السنة لم يعاقب على ذلك إلا من حيثية سنتكلم عليها في آخر الكلام إن شاء الله تعالى. فالسنة بهذا المعنى الخاص اصطلاح عند الفقهاء والأصوليين، ليس هذا المعنى هو ما نقصده عندما نتكلم على لزوم السنة. فإذا قلنا لزوم السنة أو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فلسنا نقصد بطبيعة الحال التأسي به في المستحبات والمندوبات وأمور الفضائل، وإنما نتكلم بالدرجة الأولى بطريقه ومنهجه وعادته صلى الله عليه وسلم في كل شيء. فينبغي لك أن تكون على دراية بهذا لكثرة ما يقع فيه من الخلل. يقول الشيخ فالسنة بلسان الشارع إذا أطلقت يراد بها الطريقة الشرعية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته ومعاملاته وأخلاقه وحركاته وسكناته. هذا هو المعنى الذي نجده حتى في النصوص الشرعية، يعني مثلا في حديث الإرباط رضي الله عنه كما سمعنا آنفا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي، هل يقصد بالسنة هنا المستحبات؟ الجواب بالطبع لا. كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، هل يقصد بهذا أمور المستحبات والفضائل؟ بالطبع لا، وعلى هذا فقس. يقول الشيخ يقول عروة بن الزبير رحمه الله السنن السنن، فإن السنن قوام الدين. نعم لا شك أن الأمر كذلك، لا يقوم دين الله تعالى إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما عرفنا في بداية الدرس. الذي يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي وكيف يصوم وكيف يؤتي الزكاة وكيف يحج إلى بيت الله الحرام وكيف يستقيم على طاعة ربه سبحانه وتعالى وجادة دين الإسلام؟ لا يمكنه ذلك أبدا. وقد طرح هذا الأمر عند السلف من قديم، كما جاء رجل إلى عمران بن حسين رضي الله عنه وقال علينا بالقرآن، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. فقال له رضي الله تعالى عنه أتجد في كتاب الله تعالى أن الظهر أربع وأن العصر أربع وأن المغرب ثلاث وأن العشاء أربع وأن الفجر ركعتان؟ أتجد في كتاب الله عز وجل أن الزكاة مقاديرها كذا وأن الحج صفته كذا إلى غير ذلك؟ فهؤلاء الذين ينبذون سنة النبي صلى الله عليه وسلم يهدمون الدين، هؤلاء هم الذين يعرفون الآن بالقرآنيين زعموا، وإلا فالقرآن نفسه يأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا، فلا يصفوا لهم حتى التمسك بالقرآن. فهؤلاء يهدمون الدين ويخلعون رفقة الإسلام من عنقهم، لا يقيمون فرضا ولا يتركون محرما ولا يستقيمون على جادة الإسلام أبدا، بل يضيعون الدين والشعائر والأحكام، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله وكان ابن عمر رضي الله عنه يتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره وحاله ويهتم به، حتى إنه خيف على عقله من اهتمامه بذلك، كما أخرجه أبو نعيم وغيره. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان يضرب به المثل في هذا الشأن، كان يضرب به المثل في تتبعه للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان يصل به الأمر إلى بعض المواطن التي يخالفه فيها غيره من الصحابة رضي الله عنهم، كتتبعه لمواطن نزول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا أمر لم يوافقه عليه أحد من الصحابة، بل صح عن عمر رضي الله عنه النهي عن ذلك. الشاهد أن عبد الله رضي الله تعالى عنه كان يبالغ في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معروفا بذلك، ولا شك أن هذا الأمر من حيث الإجمال من أفضل ما يكون عليه الإنسان ومن أظهر ما يمدح به. قال الشيخ ويقول الزهري رحمه الله كان من مضى من علمائنا يقول الاعتصام بالسنة نجاة. نعم، وقد ترجم الإمام مالك رحمه الله هذا المعنى فقال السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فالاعتصام بالسنة نجاة، من أراد النجاة حقا فعليه بالسنة، ومن أراد الفوز حقا فعليه بالسنة، ومن أراد الفلاح والرشاد حقا فعليه بالسنة، وأما تضييعها فيؤول إلى هدم الدين والعياذ بالله. قال الشيخ وللاهتمام بالسنة فوائد كثيرة لا تحصى، منها تحصيل الملتزم بها درجة المحبوبية التي قال الله عز وجل فيها كما في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ومن فوائد التمسك بالسنة أنها تجبر الفرائض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، فيقول الله لملائكته انظروا لصلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت بتله تامة وإن كان انتقص منها شيئا قال الله انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال أتم لعبدي فريضته من تطوعه. ومنها أن للمتمسك بالسنة في آخر الزمان أجرا كبيرا، لحديث عتبة بن غزوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر، للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قال: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: بل منكم. هذه بعض فوائد الاهتمام بالسنة، وقد تكلمت على هذا قريبا في شرح منظومة السير إلى الله في يوم الجمعة الماضي. فمن فوائد السنة كما قال الشيخ رحمه الله أنها تحصن محبة الله سبحانه وتعالى للعبد، فالذي يتبع السنة يحبه الله عز وجل حتى يصل إلى منزلة الولي التي أخبر بها الله تبارك وتعالى في الحديث الإلهي المعروف. وإذا وصل إلى هذه الدرجة العظيمة كان الله سبحانه وتعالى سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سأله ليعطينه، وإن استعاذه ليعيذنه. فأية مرتبة بعد هذا؟ لا ينال هذا الأمر إلا بالتمسك بالسنة والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة كذلك تجبر ما في الفرائض من النقص، ولا شك أن المسلم أحوج ما يكون إلى ذلك. والتمسك بالسنة أيضا فيه الأجر العظيم في آخر الزمان، كما في الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله، وهو حديث معروف مشهور، وله توجيه لا بد من ذكره لأنه يتعلق بمسألة فضيلة الصحابة رضي الله عنهم، وهي مسألة عقدية معروفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث: للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. فهل يدل هذا على تفضيل من يجيء بعد الصحابة على الصحابة؟ الجواب كلا، وإنما هذا عند أهل العلم فضيلة مقيدة. لا بد أن نفرق بين التفضيل المطلق والتفضيل المقيد. فالتفضيل المطلق هو الذي يكون من حيث الإطلاق والإجمال والعموم، فيقال فلان أفضل من فلان هكذا على وجه الإطلاق، فهذا لا يكون إلا للصحابة رضي الله عنهم أيا كان شأن الصحابي، لأن شرف الصحبة لا يعدله شرف. ومعلوم أن الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، فالصحبة تثبت بمجرد الرؤية، بمجرد اللقاء. فكل من شهد النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه أو لقيه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في كلامه المعروف في أصول السنة، فهو من أصحابه، ومنزلته هذه لا تعدلها منزلة، وشرفه هذا لا يعدله شرف. حتى كره الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة أن يقال إن عمر بن عبد العزيز أفضل من معاوية، كره العلماء ذلك جدا ونهوا عنه أشد النهي، لأن فضيلة الصحبة لا تعدلها فضيلة أبدا. فلا بد أن نفرق بين هذا وبين التفضيل المقيد، أي التفضيل الذي يكون من وجه ما، أو من حيثية ما، أو من صفة ما، فهذا لا بأس به. ومثال ذلك أنه لا شك في تفضيل أبي بكر على عمر رضي الله عنهما، لا شك أن أبا بكر أفضل من عمر، هذا من جهة التفضيل المقيد. ولكن إذا نظرنا من وجه آخر، إذا نظرنا إلى خلافة عمر رضي الله عنه، فهي مفضلة على خلافة أبي بكر بالنص، كما في الحديث المعروف في الصحيحين في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا بكر رضي الله عنه ينزع من بئر ذنوبا أو ذنوبين، قال صلى الله عليه وسلم: وفي نزعه ضعف والله يغفر له. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فجاء عمر بن الخطاب فجعل ينزع حتى استحالت غربا وحتى ضرب الناس بعطن. فتأويل هذا كما قال العلماء الخير الذي وقع في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلابد أن نفرق بين التفضيل المطلق والتفضيل المقيد. فما جاء في حديثنا هذا، حديث أيام الصبر وفضيلة التمسك بالسنة فيها، هذا محمول على الفضيلة المقيدة، فلا يفهم منه أبدا أن هناك من بعد الصحابة من يكون أفضل منهم. قال الشيخ رحمه الله: وقد كان السلف رحمهم الله يشددون في ترك بعض السنن أو يلومون تاركها مطلقا، لأنه قد يتناوله عموم قوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلذلك قال الإمام أحمد: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. فكل ما ثبت من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نسعى سعيا شديدا لتطبيقه وتعليمه للناس، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهبنا أجر من أحيى السنن. أما بالنسبة لترك السنن، فالأصل أن ترك السنة كما أشرت إليه في الكلام آنفا لا يستحق عليه المسلم عقابا، هذه حقيقة السنة في الدين. ولكن تكلم العلماء في بعض السنن تحديدا، وهذا مهم ينضبط بها كلام العلماء في هذه المسألة إن شاء الله. العلماء يتكلمون كلاما خاصا على السنن التي فيها إظهار لشعائر الإسلام، هذا مهم جدا، هذا القيد في غاية الأهمية. السنن التي فيها إظهار لشعائر الإسلام، أو السنن التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأكد عليها تأكيدا شديدا، فهذه السنن هي التي يتكلم فيها العلماء في مقامنا هذا كلاما خاصا، وهي التي يتنزل عليها التشديد أو اللوم كما قال الشيخ رحمه الله. والمثال بين أيدينا، المثال كما ذكره الشيخ صلاة الوتر. فلا شك أن صلاة الوتر مستحبة في قول جمهور العلماء، وهو الصحيح الراجح الذي لا شك فيه. ولكن بلغ من شأن بعض العلماء القائلين بالاستحباب كالإمام أحمد رحمه الله أنهم جرحوا تارك الوتر وعابوه وذموه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه ما كان يتركه لا حضرا ولا سفرا، وأكد عليه صلى الله عليه وسلم تأكيدا شديدا. وبلغ من شأنه أنه اختلف في وجوبه بين أهل العلم، وإن كان الراجح أنه مستحب كما أشرت إليه. فكل هذه قرائن لا بد من الاعتبار بها في مقامنا هذا. كذلك السنن التي فيها إظهار لشعائر الإسلام، كمثل ما يتكلم العلماء مثلا في الأذان، وإن كان الأرجح إن شاء الله تعالى أنه فرض كفاية، لكن في قول من قال إنه مستحب حتى القائلون بالاستحباب نصوا على ذم تارك الأذان، بل قالوا لو اجتمعت طائفة على تركه يقاتلهم الإمام، من جنس قتال الطائفة الممتنعة عن بعض الواجبات أو عن ترك بعض المحرمات. لماذا؟ لأن الأذان وإن كان سنة عند هؤلاء العلماء إلا أن فيه إظهارا لشعائر الإسلام، فأمره يختلف عن غيره من السنن. فهذا أمر مهم جدا بارك الله فيكم. فكلما كانت السنة فيها إظهار لشعائر الإسلام، وكلما كانت مؤكدة في النصوص الشرعية، كلما عظم شأنها، وكلما عظم اللوم على تاركها. والعلماء يتكلمون أيضا على مسألة مهمة، وهي مسألة ترك السنة جملة. فبعض العلماء يفرق بين ترك السنة على وجه الآحاد وبين تركها على وجه الإطلاق والعموم، فيقولون: من ترك السنة مطلقا، يعني لا يأتي أي نافلة من النوافل سواء كان في صلاة أو صيام أو صدقة أو نحو ذلك، فبعض العلماء يقولون هذا مذموم ويقع في الإثم ولا يستوي مع من يترك بعض السنن. وممن قرر ذلك العلامة الشاطبي رحمه الله تعالى كما في كتاب الموافقات، وذكر الدليل على أن آحاد السنن لا تعامل معاملة السنن بشكل عام، والمسألة فيها مباحثات ومناقشات، والله المستعان. والمقصود هنا أن نبين شأن السنة عند العلماء، وأن بعضهم قال إن من ترك السنة كلها لا يفعل شيئا من السنة أبدا، فإنه يكون مذموما آثما مستحقا للعقاب. نختم الكلام على هذا الأصل بتنبيه مهم يتعلق بما ذكره الشيخ أخيرا من إحياء سنن النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الأمر من أعظم الأمور التي يأتي بها المسلم، لا شك أن إحياء السنة أمر عظيم جدا، ومنزلة كبيرة في الإسلام، ولا شك أن من أحيا سنة فله أجرها وأجر من عمل بها، وهذا يدخل في معنى من سن سنة حسنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن لا بد كما نبه العلماء من الفقه في ذلك، ولا بد من مراعاة الواقع والنظر في المصالح والمفاسد ومخاطبة الناس على قدر عقولهم، لا سيما إذا كانت السنة غائبة غريبة لا يعرفها أكثر الناس. فعلى طالب العلم وعلى السلفي أن يكون حريصا جدا في تطبيقه لهذه السنة بين الناس أو نشرها بينهم، كمثل ما يتكلم الإخوة كثيرا مثلا في الصلاة بالنعال. لا شك أن الصلاة بالنعال من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في ذلك معروفة، بل أمر صلى الله عليه وسلم بذلك مخالفة لليهود. ولكن هل نطبق سنة كهذه هكذا كيفما اتفق أحد من الناس وفي أي مكان وفي أي زمان؟ الجواب لا، بل لابد أن يراعي المسلم الحكمة في ذلك، ولابد أن يكون عنده نظر في الواقع. هذا هو ما يقتضيه فقه النظر في المصالح والمفاسد. فتطبيق السنة أمر مستحب، ولكن إذا ترتب عليه مفسدة أرجح، إذا ترتب عليه استهزاء بهذه السنة، أو ترتب عليه فتنة بين الناس وشقاق واختلاف ونحو ذلك من الأمور، فإنه في هذه الحالة لا ينبغي الكلام في مثل هذه الأشياء. وما أحسن ما قال شيخ الإسلام رحمه الله: من المستحب ترك المستحب تأليفا للقلوب، من المستحب ترك المستحب تأليفا للقلوب. فهذا أمر عظيم جدا، وهذا فقه مهم جدا ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم. وفقنا الله تعالى جميعا لما فيه الخير، والحمد لله رب العالمين. هذا آخر مجلسنا، ونتلقى أسئلتكم إن شاء الله. يقول السائل: شخص أقسم أكثر من مرة على ترك فعل ويفعله ولا يتذكر عدد المرات، كيف يكفر؟ طالما أن الحلف على شيء واحد فالكفارة تكون واحدة، من حلف على شيء واحد فقط وإن تعدد حلفه فإن الكفارة لا تلزمه إلا مرة واحدة فقط، وأما من حلف على أشياء متعددة فإنه يلزمه عن كل شيء كفار. نعم. يقول: هل يجوز لإمام مسجد أن لا يحذر من البدع بحجة أن ذلك يجلب المشاكل ولا بد من التدرج، وما الضابط في ذلك؟ كلا، هذا ليس مما نتكلم فيه، ليس مما تكلمنا فيه آنفا. الذي تكلمنا فيه آنفا هو إحياء السنن الغريبة التي هي من قبيل المستحبات والمندوبات، وأما مثل ما سأل عنه السائل فهو من الواجبات التي لا بد من الكلام فيها ولا يجوز تأخيرها أبدا. وقد اتفق العلماء، وهذا من أصول الدين، على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فمن عاش في مكان فيه شركيات فلا بد أن يحذر منها، ومن عاش في مكان فيه بدع فلا بد أن يحذر منها. وإنما الحكمة في الأسلوب، هذا أمر مهم جدا، الحكمة في الأسلوب ليس في ترك هذا الأمر أنه لا يحذر منه مطلقا، هذا غلط عظيم، وإنما مراعاة الحكمة تكون من خلال الأسلوب والطريقة. عليه أن يكون هادئا حكيما عاقلا، يكلم الناس على قدر عقولهم ويتلطف ويرفق بهم، وأما أن يترك إنكار المنكر فهذا غلط عظيم. نعم. يقول: هل تجب الهجرة من بلد يكثر فيه سب الدين والذات الإلهية؟ نسأل الله السلامة والعافية. إذا تكلمنا على مفهوم الهجرة بشكل عام فإنه يدخل فيه الهجرة حتى من بلاد المعاصي، يعني كثير من الإخوة يفهم أن الهجرة يتكلم عليها العلماء في سياق الكفر والإسلام أو التوحيد والشرك، هذا غلط، وإنما العلماء يتكلمون على الهجرة حتى من البلاد التي تظهر فيها البدع والبلاد التي تظهر فيها المعاصي لعموم الأدلة في ذلك. فحتى من كان يعيش في بلد تظهر فيها المعاصي ويظهر فيها البعد عن دين الله سبحانه وتعالى، فإنه ينبغي له أن يهاجر منها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، بالشروط المعروفة عند أهل العلم من ناحية الاستطاعة والقدرة ونحو ذلك. وأما من كان لا يستطيع فإنه يقيم في بلده ويتقي الله تعالى ما استطاع. نعم. يقول: أخت زكت أخت أخرى لخاطب، وبعد العقد الشرعي اكتشفت بأنها وقعت قبل في الفاحشة ولم تعد بكرا، ثم تابت بعد ذلك، فهل تتحمل الأخت مسؤولية إخباره، للعلم أن المخطوبة لم ترد إخباره بدعوى عدم وجود اتصال بينهما؟ لا يكلف الله تعالى نفسا إلا وسعها، والأمور إنما تعامل بالظاهر، والمسلم إنما يؤخذ بالظاهر من أمره، فإذا كانت الأخت لم تفرط في معرفة حال أختها ثم تبين لها من بعد ذلك أمر كان خفيا عنها، فلا حرج عليها إن شاء الله تعالى. نعم. يقول: شاب من فرنسا يبلغ من العمر 15 سنة، أفطر 6 أيام من رمضان بسبب مسابقة رياضية، فهل عليه أن يقضي تلك الأيام فقط أم عليه كفارة أيضا؟ بارك الله فيكم. ظاهر الأمر أنه لا يشرع له أن يفطر في هذه الأيام أصلا، إذا تكلمنا على المسابقات الرياضية المعروفة فمعلوم أن هذا أمر لا يبيح الإفطار، خلافا لمفتي السوء وعلماء الضلالة الذين يسوغون هذه الأشياء، لا سيما إذا تكلمنا على المسابقات الرسمية التي تتعلق بالبلاد، هذا غلط عظيم وجهل بدين الله عز وجل. فالحاصل أن الذي أفطر هذه الأيام لا يجوز له أن يفطرها، وإفطاره فيها يعد من قبيل الإفطار العمد، وقد اختلف العلماء في من أفطر يوما متعمدا من رمضان هل عليه القضاء أم لا، وهل عليه الكفارة أم لا. أما بالنسبة للكفارة فالذي عليه جمهور العلماء أن الكفارة لا تكون إلا في الجماع فقط، وأما بالنسبة للقضاء فالذي ورد عن بعض السلف وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الراجح عندي إن شاء الله تعالى، أنه لا يشرع القضاء لمن أفسد عبادته متعمدا، فمن ترك صلاة متعمدا أو أفطر يوما من رمضان متعمدا لا يشرع له القضاء في شيء من ذلك، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى توبة صادقة نصوحة. نعم. يقول: ما حكم من كلف شخصا آخر ينوبه في بعض الأعمال الشخصية لدى الإدارة كالتوقيع بدله في الأوراق وغيرها، وذلك بسبب بعدي عن مقر سكني؟ إن لم يكن في الأمر غش، يعني إذا كان هذا الموظف قد حضر فعلا في مكان عمله وأدى ما عليه، وعند الانصراف أناب أخا له حتى يوقع عنه، فهذه الصورة لا بأس بها إن شاء الله تعالى. وأما إن كان في الأمر كذب أو غش أو خداع فهذا لا يجوز. نعم. يقول: هل الإفطار يتعلق بالأذان أو بغروب الشمس؟ لأن علماءنا هنا بالجزائر الإفطار مع جماعة المسلمين، أي على وقت الأذان. لا شك أن الحكم من الناحية الشرعية يتعلق بغروب الشمس، وهذا فيه الحديث المعروف الثابت في الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه: انزل فاجدح لنا. فقال له قال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، الصلاة أمامك. فقال صلى الله عليه وسلم: انزل فاجدح لنا. فالحكم يتعلق بغروب الشمس سواء تكلمنا على الصيام أو على الإفطار، الإفطار يتعلق بغروب الشمس والصيام يتعلق بطلوع الفجر الصادق، هذا هو الأصل. لكن إذا ثبت في بلد معين أن وقت الأذان ليس مناسبا مع الوقت الشرعي، كما يتكلم فيه الناس كثيرا مثلا في ميقات صلاة الفجر، فهذا فيه كلام معروف عند العلماء، فإن كان الأمر كذلك فالعلماء يفتون في هذه الحالة على سبيل السياسة الشرعية وعلى سبيل درء الفتنة، يفتي العلماء أنه يعتبر بوقت الأذان الذي عليه البلاد، وهذا أمر صحيح. ولهذا نحن نقول في بلادنا مثلا: ينبغي للمسلم أن يمسك مع أذان الفجر الذي نعرفه وإن تبين له أنه غير موافق للوقت الشرعي، حتى وإن ثبت له ذلك، فإن الواجب عليه أن يكون محتاطا، يحتاط في صومه ويحتاط كذلك في صلاته، يؤخر إقامة الصلاة حتى يتبين له الفجر. فالحاصل أن الإفتاء الذي يذكر عن علماء الجزائر إفتاء صحيح إن شاء الله تعالى، حتى لو تبين أن الأذان ليس موافقا للوقت الشرعي للصلاة. نعم. يقول: عندما كان عمري 14 سنة أفطرت يوم من رمضان متعمدا، يقول على كفارة، يعني الكلمة غير واضحة. سؤالي: أنا عمري 40 وأنا أعمل في مؤسسة لا أستطيع صوم 60 يوما، وهذا للحرج الذي أجده أمام زملاء العمل. يعني السؤال غير واضح بالنسبة إلي، يعني أرجو إرسال التوضيح لهذا السؤال، يعني إذا كان أفطر يوما واحدا فقط أم أفطر أكثر من ذلك. نعم. يقول: زكاة الفطر، أنا وزوجي وطفلي عمره 4 شهور، ما قيمتها ونحن في بريطانيا؟ كيف نخرجها؟ وأريد مقدارها بالكيلو لكل فرد، بارك الله فيكم. المعروف في زكاة الفطر أنها تخرج من الحبوب أو الطعام كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ومقدارها صاع عن الفرد الواحد، والصاع 4 أمداد، والمد ملء كفين من رجل معتدل الخلقة، يعني يأتي رجل معتدل الخلقة يملأ بكفيه 4 حفنات، فهذا هو مقدار الصاع. ويخرج هذا الصاع من قوت البلد، من الحبوب التي يقتات بها الناس في بلدهم. فأنا ليس لي دراية بالقوت في بريطانيا كيف هو، لكن المفروض أنه يخرج من قوت البلد، هكذا زكاة الفطر تخرج، ويكون قيمتها صاعا واحدا عن كل فرد من الأفراد، عن السائل وزوجته وطفله. نعم. بالنسبة للسؤال السابق، يقول: أعلم أن علي كفارة. طيب، يعني الكفارة كما ذكرت آنفا إنما تكون في الجماع فقط، فإن كان السائل قد جامع زوجته في الوقت الذي أفطر فيه فحينئذ تكون عليه الكفارة، لكن إن كان قد أفطر بصورة أخرى، إن كان قد أكل أو شرب متعمدا أو أنزل متعمدا مثلا في قول جمهور أهل العلم وهو الصواب، إلى غير ذلك من أمور الإفطار، فهذا ليس عليه كفارة أصلا، وقد ذكرت الحكم آنفا. لكن إن كان قد أفطر بطريق الجماع فإن عليه الكفارة. فإن كان الأمر كذلك، يقول في سؤاله: لا أستطيع صوم 60 يوما، وهذا للحرج الذي أجده أمام زملاء العمل، وأيضا للمشقة. أما الحرج بارك الله فيك فلا يعتبر به أبدا، لابد أن تقوم بواجب الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي لك أن تتركه مراعاة لأحد من الناس، وإنما الذي يعتبر في مقامنا هذا المشقة. فإن كان الأمر يشق عليك جدا، لا تستطيع أن تصوم 2 شهرين متتابعين، فإنك تطعم 60 مسكينا، تطعم 60 مسكينا بمقدار وجبة على كل مسكين، بمقدار وجبة مشبعة لكل مسكين. نعم. بالنسبة لسؤال الأخت السابق، يقول: هل عليها إخبار هذا الأخ بما عرفت من حال المخطوبة؟ نعم، لابد لها أن تصنع هذا، لأنه من النصيحة الواجبة، طالما أنه تبين لها هذا الأمر، وطالما أنه يؤثر في اختيار هذا الخاطب، فلابد لها أن تعلمه، هذا واجب شرعي. نعم. طيب، هذا آخر الأسئلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.